الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأتقدم بالشكر الجزيل للإخوة الفضلاء القائمين على هذه الكلمات والدروس، سائل المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء، وأيضا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب خطوات كل من حضر كاملة يا رب العالمين، وأن يثيبهم الثواب الكامل، وأنهم اقتطعوا من أوقاتهم لأجل التقرب إلى الله عز وجل بمثل هذه المجالس التي يرجى من ورائها أن تثقل بها الموازين بما ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا من فرط إحسانهم بأخيهم، وإلا فأنا أعلم بنفسي من غيري، وأن من الموجودين من هو أولى بالمكان الذي أنا أجلس فيه، ولكن هذا من تواضعهم ونزولا عند قول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فهي تذكرة لنفسي قبل غيري. أما موضوع هذه الكلمة هو سيكون حول أحداث غزوة أحد كما عنون له، وسيكون الحديث بحول الله تعالى عن طريق سرد الأحداث، وليس على طريقة أن تذكر نقطة معينة ثم يسرد تحتها أحداث، إنما هي بمنزلة قصة تذكر بالكامل، والهدف منها أن يستفيد الإنسان من هذه الوقائع العظيمة والمؤثرة جدا. ففي نهار يوم السبت من السنة الثالثة من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حدثت وقعة شهيرة، ألا وهي غزوة أحد. ومما يدل على أنها حدثت في النهار قول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك، والغدو يكون في أول النهار لما رجعت قريش من بدر. ومعلوم أن بدر من الله عز وجل على المؤمنين بالانتصار الساحق. هنا وقع في أنفس قريش: كيف لهؤلاء أن ينتصروا علينا في بدر ونحن أكثر منهم عدد، ومعروف قوة قريش ومن يحالفها، كيف لأمثل هؤلاء تجمعوا وعددهم قليل وينتصرون علينا؟ فوقع في أنفسهم أننا لابد أن ننتقم لذاك المصاب الجلل الذي أصابنا يا معشر قريش. فبدأوا يحشدون الناس، ولم يكن يشغل بالهم إلا الانتقام، فاتفقوا على أن يقوموا بحرب ضد المسلمين كي تشفي هذه الحرب غيظهم والخسارة العظيمة التي تكبدوها، وأخذوا يستعدون لهذه الحرب العظيمة، ألا وهي غزوة أحد. أول شيء فعلوه هو أنهم اتفقوا على أن يتجهزوا، والتجهيز كيف يكون؟ بأنهم يحتجزون العير التي كان بسببها غزوة بدر. غزوة بدر سببها هي عير لأبي سفيان. هذه العير سيطر عليها المسلمون، فيها غنائم كثيرة من الإبل والخيرات، حصلت بسببها غزوة بدر، وهذه العير نجت من أن يغنم المسلمون عليها. ماذا حصل بعد ذلك؟ أول خطوة لما رجعوا من بدر قريش قالوا: هذه العير نريد الاستفادة منها، ونريدكم أن تعينونا يا من لكم أموال في العير بأن لا تصرفوها، وأن تعطونا كل ما في العير لنستخدمه ضد محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أقول صلى الله عليه وسلم لكم ما يقولون أنهم كفار وقتها. فاتفقوا على ذلك، وكانت العير 1000 بعير، وتعرفون 1000 بعير حتى في أوقاتنا شيء مهول، فما بالك في أوقاتهم. والأمر الآخر أيضا كانت تحوي على 50,000 دينار، وهذا مبلغ مهول بالنسبة لهم. معروف أن الحرب تجهز أيضا اقتصاديا، فبدأوا بالتجهيز اقتصاديا. بعد ماذا حصل؟ تجهزت قريش لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، واستخدموا في ذلك كل وسيلة، حتى أنهم استخدموا الشعراء، وكانت العرب تعظم الشعر والشعراء سابقا أكثر من هذه الأوقات، فكان الشعر بسبب تقوم حرب ولأجله يغير المرء رأيه وحتى مبدأه. فبدأوا يستعينون بالشعراء لإثارة النعرات عند الناس لخوض حرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ونجحوا في ذلك، فجمعوا وحشدوا ما يسر الله لهم أن يحشدوا وأن يجمعوا. ورأى قادة قريش أن يستصحبوا النساء معهم. بعضهم يقول أخي العرب وعندهم غيرة، ليش يستصحبون النساء معهم في الحرب؟ ما هو الهدف؟ من عندهم معلومة؟ أحسنت، الله يبارك لك، ما شاء الله. لأنه الإنسان بطبعه وأنه عنده الغيرة العظيمة، ولا شك أنه العرب كانوا يتميزون بفضل الله بهذا الجانب. فلما تشوف النساء أمامك في المعركة ويقفون، هل حينها سيسهل على نفسك أن تفر وتهرب؟ أو تقول والله أني أقتل ولا أرى ذاك الموقف، أن المرأة تنظر لي أني هربت من ساحة المعركة. فكانوا يستخدمون النساء لأجل استماته والاستمرار في المعركة. كان عدد النساء اللاتي في المعركة مع قريش 15 امرأة، ومعهن الدفوف والخمور، يضربن بالدفوف والخمور تشجيعا لأبناء عمومتهن، وكانوا يبكين قتلى بدر. يعني من جهة أنه ما تفر، ومن جهة تشجيع آخر دفوف وخمور، ومن جهة ثالثة إثارة الثأر القديم، لابد أن ننتقم. وأيضا كانوا يحرضون الرجال على القتال وعدم الهزيمة والفرار. جيش المشركين في أحد كانت القيادة العامة للجيش لأبي سفيان بن حرب، وقتها ما كان مسلم، بدأ الله من عليه بالإسلام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكان قيادة الفرسان لمن؟ لا، القيادة العامة لأبو سفيان، الفرسان خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان يعاونه صحابي أيضا، لكن قبل أن يسلم من؟ ولد أبو جهل، عكرمة ابن أبي جهل. وأما اللواء فكان في بني عبد الدار، ركزوا عليها هذه، أن اللواء كان في بني عبد الدار، أذكركم حادثة مؤثرة، أن اللواء كان في بني عبد الدار. وبعد ترتيب كل هالأمور شنو حصل؟ خرج جيش المشركين إلى المعركة، وحينها كان في صفوف المشركين العباس بن عبد المطلب، وحينها لم يكن مسلما، لكنه أرسل مباشرة برسالة سريعة مع شخص استأجره ليبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا تريد حربا، والعباس مو مسلم وقتها، لكن أخذه، وسبب هذا الفعل الذي فعله هو الشفقة على ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. لذا مرات تجد بعض الناس يقرب لك لكن يخالفك في الدين، فإذا أراد بعض الناس من قومه الموافقين له في الدين أن يضروك يمنعه، ودافعه الذي حمله على ذلك هو القرابة النسبية، وهو أنه يشفق عليك ولا يرضى أن يقترب أحد منك بالسوء. وهذا ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس قبل أن يسلم العباس في أحد، فأرسل مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم برسالة، قريش تريد أن تغزوك وأن تقتلك وتفعل بك ما تفعل أنت والمسلمين. وهذا الرسول الذي أرسله العباس هو من بني غفار هذا الرجل، وشرط عليه العباس أنه بثلاث أيام توصل، هذا شرط كي تصل الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل خلال ثلاث أيام وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بمسجد قباء، وكان عنده أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو أبي بن كعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ رسالة هذا الذي من بني غفار شنو فيها، فقرأ الرسالة، وإلا قريش تريد قتل المسلمين وغزوهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب قارئ الرسالة بالكتمان، اسكت. وبعدها مباشرة توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأنه كان بقباء. شو اللي حصل؟ أخذ يستشير الصحابة، وهذا القائد يا إخوان يستفيد من إخوانه وأصحابه، أخذ يستشيرهم وأمر بحراسة المدينة، هذا كله بذل أسباب خوفا من عامل المباغتة والمفاجأة وأن يؤخذوا على حين غرة. وقام الصحابة بحراسة المدينة، ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ طبعا هذا استمرت الحراسة حتى الصباح. بعدها في هذه الأثناء تابعت قريش التقدم مسيرها إلى المدينة، حتى اقتربوا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلكوا وادي العتيق حتى نزلوا قريبا من جبل أحد فعسكروا فيه. هنا انتشرت الأخبار عند جميع المسلمين أن قريش قريبة من المدينة، وأنها تريد غزو المسلمين وتريد الإيقاع بهم. ثم ماذا حصل؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم عيونا، وهدفه أن يتأمل في حال قريش، كم عددهم؟ وين متمركزين؟ شنو وضعهم؟ وبالفعل أرسل في البداية أنس ومؤنس ليأتوا بخبر قريش، فأتوه بالخبر وأن إبلهم أكلت من الزروع التي في المكان الذي عسكروا فيه. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم الحباب بن منذر، رسول ثاني، ليأتي بخبر القوم. وفعل الحباب دخل إليهم وجاء بخبر بالكامل، التفاصيل التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما تأكد قدوتنا من خبر قريش وأنهم يريدون غزو المسلمين ووصلوا للمدينة والأمر جلل وخطير. عقد اجتماعا طارئا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم أنه رأى رؤيا. شنو الرؤيا؟ يقول صلى الله عليه وسلم، وأنا بسألكم عن معناها، نشوف يعرف معنى اللي يقول النبي لأول مرة يمر عليها الحديث، نحرك الأذهان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا تذبح، ركز، بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ذباب سيفي ثلما. قال: ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. نمسكها واحدة واحدة. أول شيء قال رأيت بقرا تذبح، كيف فسرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، كيف فسر بقرا تذبح؟ اللي مر على غزوة أحد راح يعرف يفسرها. جموع من؟ من الصحابة رضي الله عنه، هذه الأولى. الثانية قال: ورأيت في ذباب سيفي ثلما. ذباب السيف هو طرف السيف الذي يضرب به، هذا الذباب. والثلم هو أنه يكسر، وهذا كيف يفسر؟ حسنت، لكن كمعنى عام أنه سيقتل أحد أهل بيته، لأنه السيف سيف من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، وراء طرف السيف يكسر، فنسبة السيف لنفسه أي أهل بيته، سيقتل أحدهم. قال: وإني أدخلت يدي في درع حصينة. شنو درع حصينة؟ ها؟ المدينة. أحسن الله إليك، الله يجزاكم خير. هذا هو التفسير. أذكر الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الرؤيا بعد ما سأله الصحابة، قال الصحابة: ماذا أول رؤياك؟ قال: أما البقر فهو ناس من أصحابي يقتلون. قال: وأما الثلم الذي رأيت فهو في ذباب سيفي، فهو رجل من أهل بيتي يقتل. قال: وأولت الدرع الحصينة المدينة. ثم بعد تفسيره للرؤيا صلى الله عليه وسلم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم رأيه للصحابة، سمع أراءهم. الحين الرسول بيقول رأيه عليه الصلاة والسلام، شنو رأيه؟ قال: أمكثوا في المدينة، نقعد بالمدينة، واجعلوا النساء والذراري في الآطام، الآطام المكان المرتفع، لأجل حمايتهن ولا يقترب منهم أحد. قال: فإن دخل علينا القوم قاتلناهم في الأزقة. الأزقة هي طرق المدينة، يعني نبقى بالمدينة ما نطلع منها، ونقاتلهم فيها، ونحمي النساء، نجعلهم في مكان مرتفع، هم الأطفال. وهذه الرؤية، هذا الرأي عفوا، وافقه عليه أكابر الصحابة، لكن صغار الصحابة وأكثر الصحابة خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يذهبوا إلى قريش عند جبل أحد. والدافع لأن صغار الصحابة رضي الله عنهم جعلهم يأخذون هذا الرأي أمر، في أحد عنده إجابة؟ شنو السبب أن صغار الصحابة خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا، نروح له، نروح لهم إلى جبل أحد، ما نقعد في المدينة. شنو السبب؟ يعني جواب عام، في شيء ثاني. ها، زين، هذول شاركوا بدر؟ ما شاركوا بدر، فلأنه فاتتهم فضيلة عظيمة وهي المشاركة ببدر، فأرادوا أن يحوزوا هذه الفضيلة وألا تفوتهم. يمكن إذا قعدنا بالمدينة ما يصير شيء، يخافون ما يقربون لنا، لكن لو ننطحهم نذهب إليهم نصدهم سيحصل قتال ولا ريب، فأرادوا ألا تذهب عنهم فضيلة القتال في غزوة أحد، لذا كانوا متحمسين لهذا الجانب. والذي هو عجيب حقيقة هو أن الذي وافق أكابر الصحابة على رأيهم ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على رأيه وهو جلس في المدينة منه رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. ليش وافقهم؟ من يعرف السبب؟ ليش رأس المنافقين وافق رأي النبي صلى الله عليه وسلم ووافق رأي كبار الصحابة؟ شنو السبب؟ في أحد يحضر سبب؟ وقتها ما أعلن النفاق، ما حد يدري بدري فيه. السبب هو أن يبتعد عن ساحات القتال لينجو من الموت، لكن دون أن يعلم بذلك. ما دام وافق الرأي رأي الرسول فبها ونعمة، وهو الذي أريده. وذكر ذلك الشيخ المبارك كفوري رحمه الله. أما رأي أغلب الصحابة فكان الذهاب إلى مواجهة العدو، وكانوا يقولون رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا هذا الكلام ذكروا فيما يتعلق شنو السبب أنه صغار الصحابة أو أكثرهم كانوا يريدون مواجهة العدو في مكانهم. ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، قال لأنه فاتهم السبق العظيم ألا هو المشاركة ببدر، فأرادوا ألا يفوتهم سبق المشاركة في غزوة أحد. وبين من رأى الخروج اللي أراد الخروج مواجهة العدو في غزوة أحد، بين أنهم في الجاهلية يا رسول الله ما تجرأوا يدشون المدينة ويدخلونها، الآن وقد صارت دار الإسلام نرضى بأن يدخلوها؟ لا والله ما نرضى، بل نقاتلهم في مكانهم. فاخرج بنا يا رسول الله، لا نرضى أن يظنوا بنا أننا جبناء وضعفاء. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأيهم قال شأنكم إذن، خلاص وافقهم على الرأي. ودخل صلى الله عليه وسلم بيته، لكن متى؟ بعدما صلى جمعة بالناس ووعظهم وذكرهم بالجدي والاجتهاد والحرص على الصبر والثبات وأن مسألة عظيمة، وأمرهم بالتجهز للقتال. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر بهم وقد حشدوا وحضر أهل العوالي، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، وكان الناس ينتظرون خروجه لكن طول، أطال الجلوس في البيت. فبدأ بعض الصحابة وهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما معاتبة الذين خالفوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون لهم استكرهتم رسول الله، يعني وصل بكم الحال إلى أنكم أخذتم رأي هو لا يحبه يكرهه، استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضي بقولكم وهو الخروج، وهو أعلم بالله بما يريد الله والوحي ينزل عليه من السماء، فردوا الأمر إليه فندموا جميعا بسبب رأيهم الذي اتخذوه. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس لأمته، واللأمة هي الدرع، لبس الدرع لأجل الحرب، وظاهر بين درعين صلوات ربي عليه وسلامه، وهذا من بذل الأسباب في الحرب. ثم بعد ذلك لما رآه الناس قاموا واعتذروا إليه وقالوا يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفك، إعلام شعروا بالندم بعد معاتبة الصحابة، ولا نستكرهك على الخروج فاصنع ما بدا لك. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يا إخوان يدل على شجاعته العظيمة. ولا أي واحد تقول ابن حاش تبشر ومصامخ وضرب ويمكن تقتل ويفعل بك ما يفعل، خلاص حنا كلنا ترى هونا وتعوذنا من الشيطان والقاع زينا مثل ما نقول وخلاص نجلس في مكاننا. تجد ماذا يقول؟ يقول هذا الرأي السديد صح، لكن الشجاع شجاع. فقال صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وهذا والله من شجاعته صلوات ربي عليه وسلامه، وقدوة ولا شك يا إخواني. هذا من أعظم الواجب علينا أن نبين قيمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، لأنه كثير من الناس تجده يتغنى مثلا بشجاعة عمر، ونعم بعمر، يتغنى بشجاعة خالد، ونعم فيهم، لكن الصحيح أن نتغنى بمن هو أعظم منهم وهو القدوة وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نلتفت لهؤلاء ونكثر من ذكرهم وهذا صحيح، ونهمل شجاعة أشجع الخلق صلوات ربي عليه وسلامه؟ ثم أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى العدو. خلاص الآن انتهى الأمر، بدأت الأحداث الساخنة وهو الترتيب للحرب والتحام الصفوف. ثم بعد ذلك طبعا أذن مؤذن أي أنه أعلم وأخبر من عند رسول الله أنه سنخرج إلى العدو. ثم عقد النبي صلى الله عليه وسلم الألوية. لواء الأوس دفعه لأسيد بن حضير، ولواء الخزرج دفعه لحباب المنذر، ولواء المهاجرين لمصعب بن عمر، واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم. وكان عدد الصحابة رضي الله عنهم 1000. كم عدد المشركين؟ 3000. عدد الصحابة 1000 والمشركين 3000. وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الجيش إلى الشيخين، وصلوا إلى الشيخين وهو موضع بالمدينة، وعسكروا فيه أي جيش المسلمين. ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعراض. ما معنى الاستعراض؟ ما معنى الاستعراض يا إخواني؟ لا ها. لا ما هو الاستعراض، هو أنه يختبر جيشه، من الذي يصلح للقتال ومن الذي يبقى في المدينة. فبدأ يستعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه، فرد من رد منهم وقبل من قبل منهم صلوات ربي عليه وسلامه. ثم بعد ذلك بدأ بترتيب الأمور، فرد النبي صلى الله عليه وسلم من رد كما أخبرت، وقبل من قبل. وفي منطقة الشيخين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه المغرب والعشاء، وبات هناك وحرس المسلمون 50 من الصحابة رضي الله عنهم حتى جاء قريب من الصباح، من صلاة من أذان الفجر. قبل أذان الفجر تحرك جيش المسلمين، وكان دليلهم أبو حثمة الحارثي، هو الذي يدل الطريق. فانتهى إلى موضع يقال له الشوظ، وهذا موضع مهم وفيه حصلت الفتن. ليش؟ لأنه في هذا المكان بدأ المنافقون بالتخذيل وبدأوا بالتشكيك. فجاء عبد الله ابن أبي ابن سلول وبدأ بنفث سمومه، فرجع هذا الخبيث ومن اتبعه وتركوا جيش المسلمين، وكانوا عدد هؤلاء 300 رجل. يعني كم بقى من الجيش أو كم ذهب من الجيش؟ ثلث الجيش راح، بقى الثلثي، يعني من 1000 صرنا كم؟ 700. ولقدامك كم؟ 3000. فتنة ولا مو فتنة؟ فتنة عظيمة يا أخواني، فتنة مو سهلة، أبدا مو سهلة. وهذا الفعل منهم أثر في بني حارثة وفي غيرهم أيضا، فأرادوا أيضا أن يرجعوا، لكن الله عز وجل عصمهم وثبتهم فلم يرجعوا، بل ثبتوا في أماكنهم وأكملوا هذا الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء جاء لنصحهم من؟ عبد الله بن عمرو بن حرام، تبعهم مباشرة وبدأ يذكرهم: أخذتم العهد ألا تخونوا برسول الله ولا تتركوه، والآن عندما احتاجكم الرسول عليه الصلاة والسلام والصح والمسلمون تركتموهم. وبدأ يذكرهم، ثم بعد ذلك ردوا عليه بأنهم لا يريدون مواصلة القتال. فأنزل الله في حقهم: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتال اتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وهني يا أخواني والله خطير جدا جدا خطير، وفتنة ترى الجهاد، مو كل واحد يثبت، لأن الكلام سهل، لكن عندما يحصل ما يحصل وترى الصعوبات وترى فعلا في تجهيز وجيش أمامك والعدو أمامك، والله ليثبت ترى مو واحد. وهذه ما هي سافة يعني شجاعة وجبن، لا لا، تثبيت من الله عز وجل، لأنه الله إذا ما ثبتك ستزل عن تراه بالشدات، وهو معروف بالشجاعة. هو نفسه يقول تأتيني لحظات خوف، هو نفسه يقول تأتيني لحظات خوف، لكن يقول إنما تجاوز أول اللحظات ثم يستمر ويثبت، وإن كان على الكفر والباطل، لكن ما في شجاع إلا وتأتي لحظات خوف. هذه اللحظات قد تزداد، فحينها يحصل منه ما لا يرضي الله عز وجل. فالإنسان يا إخوان يسأل العافية، وإذا صار ما صار يسأل الله الثبات، فهو المثبت وهو الموفق سبحانه وتعالى. هنا بدأ التخذيل، وهذا التخذيل كان له وقعه العظيم برجوع المنافقين. وتأثر بهم كما قلت بنو سلمة وبنو حارثة، لكن عصمهم الله عز وجل وثبتوا. وفيهم أنزل الله سبحانه: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. الله عصمهم سبحانه، الله اللي وفقهم، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد جاءه يهود بني قينقاع، شوفتنا يا إخواني، ويهود كفار، وعرضوا عليه أن يساعدوا وأن يقفوا معه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفضهم وأخبرهم أن لا نستعين بمشرك، لا نستعين إلا بأهل التوحيد، فردهم ولم يقبل بمعونتهم، واعتمد على الله عز وجل وتوكل عليه بأنه هو الذي ينصره سبحانه وتعالى. بعدها قام النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من بقية الجيش بعد رجوع المنافقين بمواصلة السير إلى أحد عبر طريق قصير حتى نزلوا الشعب. وهنا يا إخوان شوف الخطة الذكية من النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الشعب من أحد في جانب الوادي في الجبل، فعسكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه، عسكر خلفه الجبل وأمامها المدينة، وعن يمينه عفوا عن يساره جبل وهو جبل الرمات، واسم جبل الرمات جبل العينين، هذا اسمه، لكن سمي جبل الرمات والشهرة طغت. وهذا الجبل كان يضع عليه مجموعة من الرمات، فهو حاوط نفسه بالجبل وعن يساره، وكان الجيش موجود، والذي أمامه فقط جيش العدو، وخلف جيش العدو المدينة. تخطيط عسكري دقيق جدا جدا جدا، وأيضا اتخذ مكانا عاليا عشان سبحان الله إذا صارت هزيمة وهي الخطة البديلة نرجع المكان المرتفع فلا يستطيعوا وصولنا، فنضربه من أعلى فيرجعون خاسرين خائبين، وتكون الخسائر بالنسبة للمسلمين قليلة تكون عظيمة. وهذا يا إخواني والله من الفقه العسكري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا تنتهي كل المقدمات قبل التحام الصفوف والترتيب الفعلي للمعركة. وما سأذكره الآن هو الأحداث كما يقال الساخنة والملحمة المؤلمة التي حصلت. ففي صبيحة يوم السبت 15 من شوال من السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عبأ رسول الله أصحابه للقتال، وأخذ يسوي الصفوف، وجعل قائد الرماة، احفظوا الاسم يا أخواني، عبد الله بن جبير ابن النعمان رضي الله عنه، والله شجاع الرجل، عبد الله بن جبير ابن النعمان رضي الله عنه، وكان قائدا على 50 راميا، وتمركز على جبل الرماة، وقال صلى الله عليه وسلم موصيا له، هو على وجه الخصوص القائد، قال: انضح الخيل، ارمي بالسبل من السهم الخيل، ارضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتونا من خلفنا، انتبه هذه مهمتك، لا يجونا من ورانا، وإن كانت لنا أو علينا فاثبت. شفتنا فايزين، شفتنا خسرانين، شفتنا منتصرين، شفتنا مهزومين، لا تترك مكانك، هذا وصية قائد الرماة. قال: فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. وقال صلى الله عليه وسلم بعد وصية قائد الرماة موصيا الرماة أنفسهم، ايش قال لهم؟ قال: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل، مو نهزم، نقتل، فإن رأيتمونا نقتل، فلا تنصرونا، لا يترك مكانك أيها الرامي، خلك مكانك، اثبت، طبق الأمر، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا، خلوك، أنا أذن لكم بمشاركة غيم، أتحركون. نبههم جماعة على دق الأمور، ما ترك شيء صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعدين: أما بقية الجيش فجعل النبي صلى الله عليه وسلم على الميمنة المنذر بن عمر، وعلى الميسرة الزبير بن عوام، ويساند الزبير المقداد بن عمر، وكان للزبير مهمة وهو أن يصد هجمات خالد بن الوليد على الخيل. خالد الوليد يا أخواني فارس، ترى مو أي كلام، يعني بحد ذاته كنت لما يجعلك الرسول عليه الصلاة والسلام يا الزبير تواجه خالد وفرسان خالد، ترى مهمة هذه الحالة، معركة الحالة، هذه الحالة سالفة. وبعد ذلك قبل الزبير بذلك وثبت رضي الله عنه، وسيأتي معنا هل نجح بمهمته أو لا. نلاحظ أنها خطة حكيمة دقيقة محكمة ومتقنة وعبقرية عسكرية كبيرة. أولا اختيار أفضل موقع، لأنه حمى ظهره ويمينه بارتفاعات جبل أحد، وثانيا حمل ميسرته وظهره بالرمى وسد الخلل الذي قد يأتي أي واحد من خلاله النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ موضعا مرتفعا عشان سبحان الله صار ما صار مثل ما قلت قبل شوي، ألا يرجعون لما حد يقدر يقرب لهم. ثم بعد ذلك جهز النبي صلى الله عليه وسلم المعركة، وفي هذه اللحظات جاء الخطاب التحفيزي والحماسي. اتخذنا الأسباب، سوينا كل شيء، لابد الآن من الخطاب التحفيزي الحماسي وبث الحماس في نفوس المقاتلين الشجعان وحثهم على الصبر وعلى الثبات عند اللقاء، وعرض عليهم سيفا باترا. الآن يا أخواني كل هذا من الحث ومن التحفيز، جاب سيف باتر قاطع وعرضه عليهم، فقال لهم: من يأخذ مني هذا السيف؟ كل الصحابة بسطوا أيديهم، وكل إنسان منهم يقول: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم، الكل سكت. مجرد أخذ السيف سهل، لكن تأخذه بحقه الكل سكت. شنو حقه؟ ما يدرون، يخافون يقول أنا، وحقه لا يقدر عليه. وفي رواية قال أبو دجانة سماك ابن خرشة للنبي صلى الله عليه وسلم، شنو قال أبو دجانة؟ وهذا سبحان الله الصحابي اسمه غير مشهور، قال: وما حقه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تضرب العدو حتى ينحني، تضرب لما ينكسر السيف بيدك. وفي رواية: ألا تقتل به مسلما ولا تفر به من عدو. قال أبو دجانة: أنا آخذه بحقه. قال أنس: فأخذه ففلق به هام المشركين رضي الله عنه. رجال قد كلمته، وهذا من توفيق الله. وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال في الحرب، معروف الاختيال والتكبر في الحرب، هذا الموضع الوحيد الذي يجوز فيه التكبر، وكان يمشي مشية درع التكبر أبو دجانة ليظهر قوة المسلمين وأنه لا يأبه بالكفار. وكانت له عصابة حمراء، كان يميز نفسه بعصابة حمراء، ومعروف يا إخواني اللي يميز نفسه بلون معين سواء بعصابة بلباس، كان حمزة يتميز بريشة يضعها في صدره رضي الله عنه، وكانت تميز دون غيره، وكان الهدف من ذلك: ترى أنا فلان الفلاني اللي في خير يقرب لي، وهذا من شجاعتهم رضي الله عنهم. كان يضع عصابة حمراء من أبو دجانة، اعتصب بها، وإذا اعتصب بها علم الناس كلهم دون استثناء أنه سيقاتل حتى الموت مستوي. فلما أخذ السيف وعصب رأسه رضي الله عنه بتلك العصابة، جعل يتبختر بين الصفين، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. مشت التكبر هذه الله ما يحبها، لكن بهالموطن يحبها الله عز وجل. أما قريش فقد عبأت جيشها، فكانت قيادة الجيش العليا لأبي سفيان، وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل، وعلى الميمنة خالد بن الوليد. سبحان الله كبار الصحابة، لكن ما كانوا مسلمين وقتها، شوف فضل الله. وكان معهم 200 فرس، 200 فرس، مو واحدة ثنتين، 200 فرس في غزوة في ذاك الوقت في تلك الصحراء القاحلة، وين تحصلها 200 فرس. وجعلوا على المشاة صفوان بن أمية، وعلى الرماة، وكان عدد الرماة 100 والمسلمين 50، عدد الرماة 100، وكان قائدهم عبد الله بن أبي ربيعة، ودفعوا اللواء. ها تذكر لهم قلت بني عبد الدار، رح نجي الكلام. ودفعوا اللواء إلى طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار، فاللواء خاص بمن؟ بمن عبد الدار. في هذه الأثناء من ذكاء قريش كانوا يحاولون زعزعة صفوف المسلمين، فكانوا يريدون بث الفرقة عن طريق من؟ عن طريق إغراء الأنصار. يا الأنصار، هذا جايكم من مكة وأنتم من نسب واحد، لماذا تقتلون لأجله؟ سلمونا ابن عمنا ونكفيكم شر الحرب. فأبى الأنصار رضي الله عنه، قال: بل نموت لأجله. وجاء أيضا وحاول التأثير بالأوس، عن طريق من؟ عن طريق قائدهم في الجاهلية أبو عامر الفاسق. أبو عامر الفاسق أبو منه؟ في أحد يعرفه؟ يمكن تصدمون، هو كان أبو عامر اسمه الراهب، الراهب العابد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الفاسق، وهو هرب من المدينة عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يريد الإسلام. أبو منه هذا أبو عامر الفاسق؟ ابنه سيقتل في هذه الغزوة، حنظلة غسيل الملائكة. سبحان الله، شوف أبوه من هو وهو من هو، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أبو عامر الفاسق كان قائد الأوس في الجاهلية، فذهب للأوس يناديه من بعيد، أنا فلان الفلاني كنت قائدكم واوا إلى آخره، فقفوا معي واتركوا هذا الرجل الذي يريد منكم ما يريد. فكانوا يردون عليه بأنهم لا يريدون أن يلبوا طلبه، بل قالوا له لا أنعم الله بك يا فاسق، ورموه بالحجارة رضي الله عنهم، فرد بفضل الله خائبا. وقد حانت في تلك اللحظات الساعة التي ينتظرها الجميع، الساعة التي تلتقي فيها الصفوف، وتكون حينها السعادة العظيمة للمؤمنين، لأنهم في كل الأحوال سيغنمون، إما الشهادة ولا فضل المشاركة، سواء انتصرنا ولا خسرنا، فضل المشاركة بحد ذاته فضل عظيم. التحم الجيشان بعد كل ما مر معنا من تعبئة، واقتتل الناس يومئذ اقتتالا شرسا عظيما مهولا في كل ميدان المعركة، وكان ثقل معركة يدور حول لواء المشركين، كل الضرب على لواء المشركين، لأنه إذا سقط اللواء سيطرت على جيش المشركين. وكان لواء المشركين عند من؟ عند بني عبد الدار اللي قاعد نتكلم عنهم اليوم، وشوفوا قصتهم سبحان الله العجيبة لكنها على ضلال. فكان اللواء عند طلحة وهو والدهم، طلحة ابن أبي طلحة، فحمل عليه طلحة، حمل عليه وقتله رضي الله عنه صحابي جليل. ثم بعد لما قتل أخذ اللواء أبو شيبة أخوه، أخو طلحة، لحد الحين اللواء في بني عبد الدار، فحمل عليه حمزة فضربه على عاتقه ضربة بترت يده من كتفه حتى وصلت إلى سرته فبانت رئته فمات. شوف قوة الضربة، شوف قوة، سبحان الله. ثم رفع اللواء أخوهما أبو سعد، أبو سعد ابن أبي طلحة رفع اللواء، لحد الحين اللواء في من؟ في بني عبد الدار، الرجل ثم أخوه ثم أخوه، فحمل عليه سعد بن أبي وقاص فرماه بسهم في حنجرته فقتله. ثم رفع اللواء من؟ مسافع ابن طلحة ابن أبي طلحة، شوف الاستماتة عندهم العجيبة لكن على ضلال، فقتله عاصم بن ثابت ابن أبي الأفلح بسهم فقتله. وحمل اللواء بعد ذلك أخوه الحارث بن طلحة ابن أبي طلحة، وحمل اللواء بعد ذلك غيره، حتى وصل أنه يا أخواني هذه العائلة قتلت جميعا، وكان عددهم سبعة ثم ستة. ثم بعد ذلك انتقل من هذه العائلة إلى أيضا بني عبد الدار لكن من غيرها، فانتقل إلى اللواء بعدهم بني عبد الدار إلى أرطات بن شرحبيل فقتل، ثم شريح بن قارض فقتل، ثم أبو يزيد بن عمير فقتل. فكانوا ينظرون هذا شرف ما نفرط فيه، وهو حمل اللواء، يقتل منا واحد يحملها الثاني، يقتل الثاني يحملها الثالث، حتى تنتهي المعركة. ثم بعد ذلك قتلوا جميعا يا إخواني، ولم يبقى أحد من بني عبد الدار في المعركة، وكان اللواء نذير شؤم عليه، فلا يحمل أحد إلا ويقتل، فقاموا ما يقربوا له، كلهم تركوا اللواء. لكن كم واحد راح؟ أما بطولات الصحابة رضي الله عنهم من الصعب أن يذكرها بالكامل، لكن أذكر ما يسر الله عز وجل منها. أولهم حنظلة غسيل الملائكة. حنظلة رضي الله عنه من عجيب شأنه أنه كان عند أهله، وكان يجامع امرأته، فلما جاء صوت الهائعة وهو الصراخ الذي يدل على الفزع ترك أهله وكان على جنوب، وذهب يلبي نداء الجهاد حتى وصل إلى ساحة المعركة، فوجد أبو سفيان، وأراد حنظلة أن يقتل أبا سفيان، لكنه الذي جاء ومنعه من ذلك رجل وهو شداد بن الأوس، فقتل شداد حنظلة. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة، فسألوا صاحبته، ما كانوا يعرفون شنو السبب، فذهبوا لزوجته فسألوها، فقالت هو جنب، لما سمع صوت صارخ يصرخ وهو الهائعة من الفزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك غسلته الملائكة رضي الله عنه وارضاه. طبعا هذه لو بعطيها حقها راح أطول، لكن خلنا نتأمل بس، سواء كان الإنسان متزوجا أو ليس بمتزوج، عندما تحضر الشهوة، عندما تحضر الشهوة وتصل إلى أوجها وأعلى مراحلها، فإنه والله يا إخواني يصعب عليك أن تتوقف عما تريد فعله. فما بالك وأنت في هذه الحال ويأتيك نداء تعلم أنك قد تموت بسببه. مو نداء يعني عادي، نداء قد تموت بسببه، وأنت وين؟ وأنت في ألذ اللحظات الدنيوية، فتترك ألذ اللحظات الدنيوية لأجل تلبية رضا الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يعرفه الله ويعلمه الله ولا يخفى على الله، لذا كافأه الله وأعطاه ما لم يعطي غيره، وهو أن الملائكة غسلته. عمرو بن الجموح له شأن آخر، كان به عرج، هذا الصحابي الجليل، وكان أبناؤه ينصحونه، تعرفون العيال يحبون أبوهم ينصحونه، وكانوا ينصحونه ويحاولون إقناعه بأن الله عذرك، أنت عرج معذور لا تشارك في القتال. فذهب عمرو رضي الله عنه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم المشاركة في القتال، فأذن له. شوف شجاع شجاع يا إخوان، الشجاع شجاع، ما يقول لك أنا عندي العذر الفلاني. ثم سأل عمرو النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عنده طلب، أرأيت إن قتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ يعني هل يكافئني الله بس هالمكافأة؟ أني بالجنة أبي رجلي تكون صحيحة، ما أكون فيني عرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقتلوه رضي الله عنه يوم أحد، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. وهذا يا إخوان يدل على النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمرا، وأنه كان نيته فعلا جهاد في سبيل الله مشروع، لذا كفأه الله. أما عبد الله بن جحش رضي الله عنه فكان يلقب بالمجدع في الله، والمجدع هو الذي يعني يقطع منه ما يقطع من أعضائه، وكان يدعو عبد الله بن جحش أن يرزقه الله الشهادة في أحد، لكن ها مو شهادة، بعد أن أجدع، يعني أبيهم يا رب العالمين يقطعوني بعدين أرزق الشهادة، ما بي أقتل أي طريقة. فاستجاب الله عز وجل له، لذا يقول من وقف عليه وبالفعل استجاب الله لدعائه بأن قطع أنفه وقطعت أذنه وعلقت في خيط ودفنت معه رضي الله عنه وأرضاه. يعني لو تقول واحد مثل هالقصص يستغرب، يقول يا ابن حال حنا بس يا ريتنا نموت بفراشنا وما نعاني ولا يجينا ألم ولا شيء، نموت موت هينة سهلة. هذا يقول لك لا، أنا في القتال وأقطع وأرزق الشهادة. أما سعد بن الربيع هذا سبحان الله قصة الحالة، هذا فما حصل له مؤثر جدا. يقول زيد بن ثابت: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع وقال لي: إن رأيته فأقرئه السلام. يعني من يسلم عليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، وخصه دون غيره، يعني تذكر اسمه قال سعد، إذا شفته سلم لي عليه. فأقرئه السلام وقل له: يقول لك رسول الله كيف تجدك؟ يقول زيد: فجعلت أطوف بين القتلى دبر سعد حتى وجدته وبه رمق، آخر لحظات الحياة، وبه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. كم ضربة؟ 70. فقلت له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك. يعني واحد يا إخواني مضروب كل هالضربات وقريب من الموت، شو يفكر فيه؟ يمكن حتى ما يرد عليك، بالكاد يتكلم أصلا. ماذا قال سعد؟ شوف الكلام العظيم اللي قاله سعد. قال: عليك وعلى رسول الله السلام. قل له، أي قل يا زيد للرسول، قل له: يا رسول الله، أجدني أجد ريح الجنة، وقل لقوم الأنصار. زين، إحنا ما طلب منك تقول شنو تبي للأنصار، فقط رد على مسألة أن الرسول سلم عليك. قال: وقل لقوم الأنصار، شوف الوصية العظيمة سعد، لا عذر لكم عند الله عز وجل أن يخلص إلى رسول الله وفيكم شفر يطرف. ما أنتم معذورين إذا تركتوا الرسول أحد يقرب له أبدا، ما أنتم معذورين عند الله عز وجل. وكان يقول لهم هذه الوصية العظيمة وهو متى يا إخوان؟ مضروب وبه رمق وسيموت بعد لحظات يسيرة. ثم يقول زيد: وفاضت روحه يرحمه الله. والبطولات كثيرة، بطولة طلحة، بطولة حمزة، بطولة أبي سلمة، بطولة أكل الذي أكل التمرات، واوا اللي رفض أكل التمرات، واوا إلى آخره. هكذا دارت يا إخواني راح الحرب، وبفضل الله انتصر المسلمون وصدقهم الله وعده. وفي بيان هذا الانتصار يقول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. بعد هذا الانتصار طارد الصحابة المشركين وبدأوا بجمع الغنائم، وكان دور الرماة دورا بارزا عظيما جدا في صد هجمات المشركين وهجمات جيش أو فرسان خالد بن الوليد، فصدوهم 3 مرات. كل ما يأتي خالد مع فرسانه يردونهم، يأتي خالد مع فرسانه يردونهم، يأتي خالد يردونهم، وهذا والله من شجاعتهم. ولكن حصل أمر ما، وهذا لحكمة يريدها الله عز وجل، وهذا درس نتعلمه، وهو أن الرماة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا جبل الرماة لأجل أن يجمعوا الغنائم، فخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ قائدهم الشجاع عبد الله بن جبير بن النعمان يذكرهم بالله ويعظهم ويزجرهم ويقول لهم: لا تتركوا أمر رسول الله، حافظوا على ما أمركم النبي صلى الله عليه وسلم به، لا تتركوا المكان. فيقال كانوا يقول: نحن انتصرنا فلنذهب لجمع الغنائم، هذا كان عذرهم. والذي ثبت على جبل رماة عبد الله بن جبير بن نعمان، وكان معه قريب 10 رماة، وفيهم نزل قول الله سبحانه وتعالى: وحتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعدي ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول ابن مسعود: ما كنت أتخيل أنه في أحد ممن حولي من الصحابة يريد الدنيا، حتى حصل ما حصل، بعدها فهمت الآية والمراد منها. وهذا والله فيه أخواني موعظة عظيمة، لأن الآية هذه لو وقفت فيها بس لمدة تتأمل في حالك، يقول جل وعلا: وعصيتم، متى؟ وأنتم فيكم بلاء، فيكم شدة، ولا ها؟ من بعد ما أراكم ما تحبون. يعني مثلا واحد كان يدعو الله لسنوات أن يفرج الله هما معينا، فرزقه الله عز وجل وفرج همه، ثم عصى الله بعدما فرج الله همه. هل هذا يا إخواني لئيم ولا كريم؟ والله لئيم، وينطبق عليها الآية: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. كريم، الكريم من الناس إذا أنعم الله عليه يكثر من شكر الله، بل تجد حاله أفضل في طاعة الله سبحانه وتعالى ويقبل على الله. استغل الفرصة خالد بن الوليد رضي الله عنه والتف من وراء جيش المسلمين حتى وصل المؤخرة، وكان في مقدمة من واجهه الشجاع عبد الله بن جبير رضي الله عنه الثابت، وكان معه قريب من 10 رجال. فقتل من؟ خالد بن الوليد. من معه؟ الثابت رضي الله عنه، عبد الله بن جبير. ثم ذهبوا إلى 10 فبدأوا بقتلهم ولم يبقوا منهم أحدا، وذهبت تركض إلى لواء المشركين امرأة واسمها عمرة بنت علقمة، فرفعت لواء المشركين وبدأوا يتنادون ويصيحون أنه رجعت الأوضاع لهم في المعركة كما كانوا وأنهم سينتصرون، فبدأوا بمحاصرة المسلمين من أمامهم ومن خلفهم. وهنا صارت الفتن، وأول فتنة وأعظم فتنة هي أن المسلمين قتلوا أحد أصحابهم وهو اليمان، والد حذيفة بن اليمان، قتلوه عن طريق الخطأ، صار اضطراب، صار فوضى، صار قلق، ما عرفوا من أمامهم، قتلوه رضي الله عنهم وأرضاه، رضي الله عنهم جميعا. وهذا إخواني والله يجعل الإنسان يفكر، يقول: لو كنت أنا من الرماة لعصوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أتذكر أنه أنا كنت سبب في مقتل مصعب بن عمير ومقتل حمزة بن عبد المطلب ومقتل عبد الله بن جبير والعشرة اللي على الجبل، كنت سبب في مقتل جمع من الصحابة رضي الله عنهم بسبب مخالفة الأمر، تجده يا أخواني والله يؤنبه ضميره إلى أن يشاء الله، يمكن ما ينام الليل، لأنه قلت إلى أكابر الصحابة وقتلت أسماء رنانة في هذه الغزوة المؤلمة. بعدما قتل اليمان انقسم المسلمون يا إخواني، طبعا قتل حمزة، قتل مصعب، قتل أسماء يعني لها أثرها في الإسلام. بعدها انقسم المسلمون لثلاثة أقسام: حاصره المشركين قسم الأقسام، قسم فر من ساحة المعركة، وقسم صار حيرانا. ليش صار حيران؟ لأنه انتشر خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم إشاعة، فصاروا حيرانين، هل يستمرون في القتال؟ هل يقاتلون؟ هل يذهبون؟ لا يعلمون ما الوضع، لكن ثبتهم الله واستمروا في مكانه في ميدان المعركة. وقسم ثالث كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا تقسم جيش المسلمين بعد هذه الفتن. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كان ثابتا ثبات الجبال الراسيات، ولم يفارق مكانه، وأخذ ينادي إلي عباد الله، إلي عباد الله، أنا رسول الله. فعرف المشركون صوته وهجموا عليه هجمة شرسة، ورموا بكل ثقلهم ومالوا بكل ثقلهم عليه، وكان حوله 12 رجلا من الأنصار بس، وجيش المشركين كله عليهم، وكلهم يا إخواني والله من شجاعتهم كلهم يدرون أنه المشركين ما يبوني أنا، يبون لي وراي، أقدر أهرب ريح راسي، لكنهم ثبتوا رضي الله عنه، رضي الله عن الأنصار وعن جميع الصحابة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلي عباد الله أنا رسول الله، وكان حوله 12 رجلا، وكان أنصار يفدونه بنفسهم، فكان يتقدم الأنصار الأول فيقتل، ويتقدم الثاني فيقتل، ويتقدم الثالث فيقتل، وهكذا حتى مات 7 من الأنصار، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقتلهم إلا طلحة ابن عبيد الله وسعد ابن أبي وقاص بس، كلهم قتلوا لابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. هذه الهجمة الشرسة ترتب عليها إصابات بليغة أصابت النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أصيبت شفته الشريفة، وذلك بعد أن رمي بالحجارة، وكسرت رباعيته اليمنى، وكسرت الخوذة على رأسه الشريف، وشجت جبهته الشريفة، وضرب على منكبه ضربة كان يتألم منها لمدة 1 كامل. وأيضا الذي حصل له أن وجنته ضربت وهي أعلى الخد، فدخلت إحدى حلقات المغفر في الوجنة، وسقط في حفرة حفرها أبو عامر الفاسق، وهذا السقوط ترتب عليه أن الركبة جرحت. وهذه الهجمة أصابت أيضا طلحة بجراحات بالغة، جرح طلحة رضي الله عنه أصيب بضربة قطعت بسببها أصابعه وشلت يده رضي الله عنه وأرضاه، حتى كان يقال في حقه أنه ممن شل في الله. وهذه اللحظات الحرجة، هذه اللحظات نزلت فيها الملائكة لحماية النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يصيبه أكثر مما أصابه. ويذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن نزول الملائكة في ميدان القتال إذا تتكلم عن نزال ومشاركة في القتال لم يحصل إلا في بدر، أما نزول من باب حماية الرسول فهذا حصل في أحد، وهذا من باب التفريق. وفي هذه اللحظات عادت الفرقة الثانية، شوف لحظات حرجة جدا، الفرقة الثانية كانوا يقاتلون اللي ما هربوا، اللي كانوا بعيدين شوي في ميدان المعركة، عادوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أثناء المعركة، وثبتوا معه رضي الله عنهم وهم أكثر الصحابة، والتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يدافعون عنه ويدفعون. ومن عجيب ما تقف عليه مرة أخرى أبو دجانة، شو سواها أبو دجانة؟ أبو دجانة في هذه اللحظات كانت السهام ترمى على الجهة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يضع ظهره على رسول الله، يضع بطنه وصدره على رسول الله، ويضع ظهره باتجاه السهام وينحني على الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أصابه ما أصابه من السهام وهو لا يبالي بما أصاب ظهره رضي الله عنه، كل هذا دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستمر الصحابة رضي الله عنهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى استطاعوا أن يشقوا الطريق وينحازوا إلى الجبل، وهي خطة البديلة التي ذكرناها، وهو الطريق شق الطريق حتى وصلوا إلى الجبل وهو مكان مرتفع، كي بعدها المكان مرتفع تستطيع من خلاله أن تصد أي ضربة ولو كان الذي أمامك أكثر منك، وهذا ما صح، هذا ما حصل فعلا، فانحازوا إلى الجبل. وكان وهم في طريق الانحياز كان المشركون يهاجمونهم، ولكن ليوث المسلمين تصدوا لهم وردوهم ودافعوا ببسالة وسطروا أعظم البطولات رضي الله عنهم جميعا. ثم لما صعدوا لحق بهم أبي بن خلف وكان يصيح أين محمد أين محمد، وكان الصحابة يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إليه فيقتلوه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتعدوا عنه. ثم أخذ حربة صلوات ربي عليه وسلامه وانتفض انتفاضة، حتى يذكر في صفة انتفاضة كأنك تعقل بعير ثم تفلته، فكيف يحصل؟ يقوم بقوة، يقول هذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما انتفض بحربته. ثم توجه إلى عدو الله فضربه، فلما ضرب عدو الله هرب وذهب إلى قومه يقول قتلني محمد قتلني محمد. ثم عدو الله عز وجل قتل وهو في طريق عودته إلى مكة. بعد هذه الملحمة من الله على المسلمين بالنعاس، والنعاس لا يأتي إلا يا إخواني، طبعا جاء في الآية ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، والنعاس يدل على طمأنينة القلب بتأييد الله عز وجل ونصره، ويدل على توكل الذي يأتيها النعاس. وفي الحرب من يأتيها النعاس إلا هو متوكل على الله عز وجل توكلا عظيما. ثم بعد ذلك عادوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحراسة المدينة، وكان عدد قتل المسلمين 70 رجلا، وعدد قتل المشركين 23 رجلا، ومقارنة بين العددين لا شيء، لأنه عدد المسلمين بالأساس 700 والمشركين 3000، وراح 70 وهناك راح 23. والذي جعل عدد بهذه القلة هي خطة النبي صلى الله عليه وسلم البديلة المحكمة، وهي الرجوع لمكان مرتفع لتفادي مزيد من القتل في المسلمين عند الهزيمة، وهذا من ذكائه صلوات ربي عليه وسلامه. تبقى بعض الموضوعات في هذه الغزوة لم أتكلم عنها لعدم الإطالة، منها طبعا اللي بيستزاد يرجع لها، ما كان هذا هو حال المنافقين، وأيضا مداوات جراح النبي صلى الله عليه وسلم، وما الذي فعله المشركون بجيش المسلمين من التمثيل بالجثث، أيضا تفقد المسلمين لقتلاهم، وهذه في مواقف مؤثرة جدا 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 يرجع الإنسان صدقوني سيتعظ كثيرا ويتأثر، وأيضا أن الشهداء جمعوا ودفنوا وصلي عليهم. ومن المواقف المؤثرة به أختم مصعب بن عمير رضي الله عنه، لما أرادوا دفنه ما كان عندهم أموال، وكان عندهم كفن إذا غطوا به رأسه كشفت قدمه، وإذا غطوا به قدميه كشف رأسه رضي الله عنه، ودفن على هذه الحال رضي الله عنه. وهذا إخوان في أعظم موعظة، أنه شوف ما قدموا وما عندهم شيء، وحنا عندنا كل شيء، نسأل أنفسنا شنو قدمنا للإسلام والمسلمين، وأوجب ما نقدمه للإسلام والمسلمين أن ننصح أقرب الناس إلينا، الزوجة، الأولاد، صديق تمن عليه لك تأثير عليه، قريب لك تأثير عليه، زميل عمل لك تأثير عليه، جار إلى آخره، صلة أرحام تستطيع أن تؤثر فيه، لا تبخل بالكلمة الحسنة، فوالله يا إخواني تأثيره عظيم. ولا يشترط فيك أن تكون عالم أو أن تعرف أدق المسائل، بل مرات تشوف لقدامك تدري أنه مثلا يرتكب ذنب عظيم، مثلا غيبة، نميمة، يكذب، يلعن، يعني ما هو معقولة طوال جلستك معه ولو لمرة واحدة ما تكلمت وقلت يا فلان والله أنك غالي وعزيز ولك قدرك الكبير عندي، ويعلم الله ما تكلمت إلا من محبة. والله يا إخواني مدام بينك وبينها عشرة صدقوني من دون هالمقدمات ستقبل من كل شيء، لكن نقول على فرض ولو قدم هذه القدرة كان أحسن وتأثيره أعظم، ثم تقول مثل هالأمور، تعرف تثقل الميزان بما يغضب الله سبحانه وتعالى، وأنت إنسان أصل الخير فيك موجود وبذرة الخير فيك موجودة، ما يصير والله أن يقول من محبة ويعتصر قلبي علشانك، خاف عليك. صدقوني يا إخواني يوم بعد يوم الثاني الثالث سيأتي يوم يقول الله بيض الله وجهك أنك نصحتني، وقليل في هذه الدنيا من ينصح، لكن سبحان يتلبس عين الشيطان ما أدري شنو ردة فعله، أخاف أخسره، أخاف وخاف، أخاف وخاف، وكلها من تلبيسات الشيطان، ونحرم أنفسنا من أن ننفع من يجب علينا أن ننفعهم. صلى الله يوفقنا وإياكم، سامحوني على الإطالة، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.